حياة وناس. طارق حمدان.
تعلن انطلاق برنامج حياة ونسى الساعة الآن تشير إلى 11:05. نستمر معكم على مدى ساعة كاملة ودائما على منتكال الدولية. نوجه تحية إلى عبد من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. اليوم في حياة وناس موضوع واحد نناقش فيه حضور المرأة العربية في السياسة.
حياة وناس.
نتوقف اليوم عند حضور المرأة في الحكومات والبرلمانات العربية. سنطرح بعض الأسئلة حول طبيعة هذا الحضور، المعيقات التي تواجه المرأة في العمل السياسي، والقوانين المتعلقة بالمرأة والحياة السياسية. يعود تاريخ التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية إلى منتصف القرن العشرين. الجمهورية العربية السورية كانت أول بلد عربي يمنح المرأة حق التصويت والانتخاب في العام 1949، لبنان بعد ذلك في العام 1952، بعدها جزر القمر، مصر، الصومال. بشكل تدريجي اكتسبت المرأة الحق في الترشح والانتخاب مع تأخر كبير لدول عربية وخصوصا في منطقة الخليج كالكويت في العام 2005، الإمارات العربية المتحدة في العام 2006، المملكة العربية السعودية في العام 2011. بالرغم من ذلك لم تتمكن المرأة من تعزيز حضورها سواء في البرلمانات العربية التي ظلت نسبة تمثيل المرأة منحصرة بنظام الحصص في أغلب الحالات، أو حتى في الحكومات التي غابت فيها المرأة عن المواقع التنفيذية الهامة في الدولة. للحديث عن ذلك ستنضم إلينا العديد من الأصوات من مختلف البلدان العربية. تنضم إلينا دكتور فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في مصر. ينضم إلينا أيضا دكتور عمار علي حسن، روائي وأستاذ علم الاجتماع السياسي. تنضم إلينا فاطمة المسدي، العضو في مجلس النواب في تونس. تنضم إلينا أيضا دكتور بسنت فهمي، هي خبيرة مصرفية وعضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في مصر. تنضم إلينا أيضا النائبة سابقة في البرلمان الجزائري سميرة كركوش. ربما نبدأ من عند الدكتور فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. نقول مرحبا دكتور فادية.
مرحبا، أهلا وسهلا استاذ طارق.
أهلا بك دكتور فادية كيوان. يعني يقال إن النساء يواجهن العديد من العراقيل فيما يتعلق بالحضور والتمثيل السياسي. دكتور فادية، من هذه العقبات يعني تمييز مستمر، تدني معدلات المشاركة السياسية والاقتصادية، نظم مؤسسية وسياسية لا تراعي المساواة بين الجنسين، يقال أيضا أو يشار إلى الافتقار إلى بيئة تمكينية لمنظمات المجتمع المدني، يشار إلى الهيمنة الذكورية على الأحزاب السياسية، فضلا عن وسائط الإعلام التي لا تمنح المرأة الوقت والصورة التي تمنحها للرجل. ما رأيك بكل ذلك دكتور فادية؟
سيدي، كل التحديات أو المعوقات التي ذكرتها هي إلى حد ما فعلا معوقات، لكنها تأثيرها متفاوت من دولة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى. ونحن ننظر إلى الأمور التي تتصل بالتغيير أو بالتطور السياسي للشعوب، ننظر لها عقد بعد عقد وليس يوم بعد يوم، أي ننتظر أن تأتي التأثيرات الإيجابية التي تتوخاها السياسات العامة، ننتظر بعض الوقت لنراها تتحقق، ولكن في نفس الوقت نحن نعي تماما وجود تحديات ووجود معوقات ونعمل على إزالتها تباعا بالتعاون مع الحكومات التي تقبل بالتعاون معنا.
نعم.
أنت تتكلم عن معوقات، وأنه مع أن حضور المرأة بدأ بنصف القرن الماضي لكن حضورها ما زال ضعيفا. وهذا الأمر صحيح ولكن يعني متفاوت. ونعم تفضل.
نعم دكتور فادية كيوان. دكتور فادية كيوان أنت قلتي يعني ما زال حضورها ضعيفا، ما سبب ذلك؟ وهذا من صلب عملكم أنتم يعني في المديرية العامة لمنظمة نعم. المرأة العربية، لماذا هذا الضعف في الحضور؟
نعم أولا الضعف إذا أردت من الناحية العددية يتصل بقاعدة الفوتة نفسها، لأن اعتماد الكوتا وهو أمر اعتمدته أغلبية الحكومات العربية، أي أظهرت انحيازا لصالح المرأة وخصصتها بخصة.
نعم.
هذا الحضور المتصل بالكوتا اليوم هو خجول، لأن المرأة التي تأتي عبر الكوتا تبقى خائفة على استدامة حضورها، لأن الكوتا هي إجراء انتقالي من أجل أن تتطور البيئة المجتمعية، ولكي يصل المجتمع كل مجتمع عربي إلى وقت لا يعود بحاجة إلى الكوتا. لكن الخوف الكبير أنه الاعتماد على الكوتا لا يعطي المرأة الهامش الكافي للفعالية السياسية، ومن ثم لا يضمن لها أن تبقى في موقعها، لأن موضوع الكوتا موضوع متحرك.
نعم.
بعض الدول تعتمد الكوتا وتحرك الكوتا، أي تعطي الفرصة كل دورة انتخابية لنساء أخريات، إذن يكون هناك مشاركة يعني رمزية، ولكن الموضوع المطروح هو الاستدامة في الحضور السياسي. هذه
يعني
فعالية سيدي يجب أن تأتي عبر برامج سياسية، تكون المرأة مدمجة تماما في العمل السياسي ضمن المجموعات السياسية، لأن نحن لا نريد المرأة أن تدخل البرلمان أو الحكومة لتدافع عن قضايا المرأة فقط، نريدها أن تدمج قضاياها بقضايا المجتمع وأن تعمل يدا بيد مع البرلمانيين من الرجال في القضايا الوطنية كلها. هذا
يعني
الأمر لم يتحقق بعد بشكل كافي، والحق ليس على المرأة ولكن على نظرة ما زالت إلى حد ما تعزل وتفصل قضايا المرأة عن قضايا المجتمع، وتعتبر أنها عبر الكوتر قد أعطت المرأة حقها، وهذه نظرة مجتبئة إلى الموضوع.
نعم، وهناك من يشير يعني أن نظام الكوتا هو ربما يشار إليه كنظرة دونية أيضا للمرأة، ربما مثال ما حصل في الأردن قبل أيام قليلة في الانتخابات الأردنية الأخيرة هو أكبر مثال على ذلك، لأنه لم تنجح أي امرأة في الانتخابات التنافسية، انحصرت المقاعد بالكوتا فقط. أريد أن أنتقل إلى دكتور عمار علي حسن. دكتور فادية كيوان نتمنى أن تبقي معنا، نرحب بدكتور عمار علي حسن الروائي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، نقول مرحبا دكتور عمار.
فعلا.
دكتور عمار، يعني أشارت دكتور فادية كيوان أشارت إلى بعض المعيقات التي تواجه المرأة، يعني هل تعتقد أن هذه المعيقات هو تم ترسيخها ربما على مدى السنوات الطويلة الماضية من قبل الحكومات العربية التي يهيمن عليها الذكور بشكل عام؟
يعني الكل يتحدث عن عوامل معيقة ثابتة ومحددة ويدور في فلكها، فيتحدث سارة عن ثقافة دينية تنظر إلى المرأة باعتبارها كائنا من الدرجة الثانية، وثقافة سياسية تتعامل معها باعتبارها عالة على الحياة العامة أو المجال العام، وثقافة ذكورية تريد أن تزيح على الخلف دائما لحساب الرجل. يتحدثون عن قيم تقليدية ومتوارثة وقديمة أدت إلى الوضع الذي نحن فيه، لكن في حقيقة الأمر الكل يهمل العامل الأهم من وجهة نظري، وهو ثقة المرأة في نفسها وثقة المرأة في المرأة. بمعنى رأينا أن نسبة المشاركة من النساء في بعض الانتخابات ليس فقط على المستوى القطري أو القومي انتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لكن أيضا على مستوى انتخابات النقابات والجمعيات والأندية، تكون نسبة حضور النساء أكبر بكثير من حضور الرجال. ومع ذلك نرى أن عدد المترشحات لهذه الانتخابات أقل من عدد المترشحين. وإن ترشحت نسوة فإن النساء لا تصوت للنساء. المرأة لم تثق في المرأة بعد حتى هذه اللحظة، ليس فقط في بلادنا، ربما هي ثقافة عالمية بشكل أو بآخر. وهذا يعود بالأساس إلى أن لم تخلق نخبة نسوية قادرة على إقناع حقوق النساء في العالم العربي بأن المرأة قادرة وتستطيع حقوق.
يعني
أعلم أن عوامل أخرى تدخلت لتشويه الصورة أو إظهار المرأة
نعم دكتور عمار. دكتور عمار، هناك تشويش بالخط، لو سمحت لي سنحاول إعادة الاتصال بك مرة أخرى، لم نفهم الكلمة الأخيرة التي تفضلت بها. أريد أن أنتقل إلى أشواق الجاف، العضوة السابقة في مجلس النواب العراقي. نقول مرحبا أستاذة أشواق.
أهلا وسهلا بكم.
أستاذ أشواق، استمعت إلى ما تفضل إليه دكتور عمار علي حسن، قال المرأة لا تثق بنفسها، ما رأيك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولضيفك الكرام. حقيقة ممكن أتفق مع بعض كلام الدكتور فيما يتعلق بعدم التصويت للمرأة من قبل المرأة، لكن مسألة أنه عدم ثقة المرأة بنفسها قد أختلف معه بعض الشيء. المرأة مع كل أسف تمتلك الإمكانيات، نستطيع أن نقول الكفاءة والإمكانيات العالية، وأثبتت نفسها بشكل عملي في مجال العمل سواء كان السياسي أو الغير سياسي. لكن دعنا نقول ما الذي يعيقها عن أن تصل إلى مصادر القرار. أضرب لك مثال على التجربة العراقية. حقيقة
صدر.
المرأة في مرحلة النضال المسلح شاركت مع أخيها الرجل في النضال المسلح ضد الدكتاتورية، لكن عندما حدثت انتقالية إلى الديمقراطية وجدنا بأن الرجال ما زالوا لا يؤمنون بكفاءة المرأة لتولي المراكز القيادية في صنع القرار، وإنما اكتفوا لتجميل الديمقراطية المقنعة بوضع نسبة كوتا داخل الدستور العراقي. وإذ لم يكن الكوتا موجود، لا حتى مشاركتها في مجلس النواب قد ممكن أنه يعيقوا. لذلك أنا أقول المرأة تمتلك الكفاءة لكنها لا تمنح الفرصة، وبدليل أنه ترى بأن الكثير من النساء في الدورات البرلمانية التي عقبت الدورة البرلمانية الأولى قد حصلوا على المقاعد بدون كوتا. يعني نسبة تزايد حصول المرأة على مقعد في مجلس النواب دون كوتا يتزايد دورة بعد دورة. هذا معنى أن المرأة لديها الكفاءة تستطيع أن تثبت يعني وجودها، وبالتالي تحصل على ثقة المواطن. لكن السياسيين المشكلة هي في العقلية الرجولية. طيب. لبعض السياسيين الذين ما زالوا يعيقون وصول المرأة لمصادر القرار.
نعم.
عفوا، بس نقطة واحدة. وبدليل عند تشكيل الحكومات تجد بأنه في بعض الأحيان تتأخر تشكيل الحكومات لأنه الكتل السياسية لا تريد أو لا تمتلك الرغبة في ترشيح امرأة، لكن في نهاية المطاف يضطرون إلى ترشيح امرأة فقط حتى يزينوا صورة الحكومة. طيب. بأنه يعني فيها امرأة.
نعم. سيدة أشواق الجاف، أنت عضوة سابقة في مجلس النواب العراقي، لو طلبت منك يعني تلخيص هذه التجربة في دقيقة، ماذا ممكن أن تقولي لنا؟ كيف كانت التجربة؟
أنا أقول لك من خلال تجربتي 8 سنوات في مجلس النواب العراقي، المرأة قادرة على أن تقوم بالكثير الكثير الكثير، سواء كانت مشاريع قوانين أو مقترحات تستطيع من خلالها خدمة الشعب وإصلاح تحقيق الإصلاح الجذري الحقيقي، التي ترى هي بأنه الإصلاح الحقيقي الجذري هو الأساس لبناء المجتمع، لكن مع كل أسف هنالك بعض الرجال السياسيين الذين هم مصدر القرار يعيقون حتى محاولة المرأة لإثبات وجودها، بل في بعض الأحيان يحاربوها، ومحاربة الرجل للمرأة هي تقسم الظهر حقيقة. هنالك محاربة مرأة لمرأة، لكنها ليست بشدة محاربة الرجل لنجاح المرأة.
ولهذا يعني سيدة أشواق، أريد أن أعود إلى دكتور عمار علي حسن، آمل أن يكون الخط أفضل الآن. دكتور عمار علي حسن، هل تسمعنا بشكل جيد الآن؟
نعم
أسمع. نعم دكتور عمار، استمعت إلى شهادة أشواق الجافية عضوة سابقة، قالت لنا يعني الآن المرأة محاربة من قبل الرجل، وأنت قلت لنا عكس ذلك في بداية هذه الحلقة، قلت لنا أن المرأة هي مطلوب منها الثقة أكثر بنفسها. هناك من يقول هناك ثقافة ذكورية أبوية تسيطر على كل شيء، هناك الرجل الذي يريد أن يضع المرأة في المنزل فقط للطبيخ وللكنس ولتربية الأطفال والعناية بالعائلة إلى آخره.
أنا لم أنكر أن هناك عوامل ثابتة في تعيق دور المرأة السياسي أو دورها في العمل العام، لكن قلت أن هناك عامل يهمله النساء، وهو المتعلق بثقة المرأة في المرأة. حتى لو وجدنا طليعات ثوريات أو طليعات برلمانيات أو نساء في النخبة الوزارية أو نساء ضالعات في العمل العام وقادرات على الإقناع، أولا النسبة ضئيلة، ثانيا أن هؤلاء إن ترشحنا في الانتخابات البرلمانية أو حتى انتخابات على مستوى أدنى نجد أن التصويت لهن أقل بكثير. نحن جربنا ذلك مرات في انتخابات على مستوى أدنى في النقابات والجمعيات والأندية في مصر، وكانت هناك نسوة جديرات بأن يتبوأنا المناصب التي يترشح الناس من أجلها، وكانت نسبة مشاركة النساء أكبر من الرجال، ومع ذلك وجدنا واحدة فقط مرت أو اثنتين، ولم نجد العدد الكافي والمناسب الذي يتلائم مع نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.
ولكن ألا تعتقد دكتور عمار علي حسن، ألا تعتقد أن هذا نتاج منظومة يعني كاملة ربما ضد المرأة، منظومة كاملة ربما
ليس صحيح، بس هذا ليس ابن ثقافتنا فقط، هو ثقافة عالمية لكن بنسب متفاوتة. لكن لا أعتقد أن المرأة في الغرب أيضا قياسا إلى الرجل في العمل العام قد نالت النصيب نفسه، يعني في بعض الدول تأخرت حتى في السماح للمرأة بالمشاركة، ونجد أن عدم الثقة في المرأة أحيانا حتى الآن مثلا لم تنجح امرأة في أن تكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال،
ولكن وصلت إلى مراكز قيادية على سبيل المثال. دكتور عمار
نعم ولكن المرأة التي تمر حتى هذه اللحظة مثل مارغريت تاتشر أو أنجيلا ميركل ينظر إليها باعتبارها ليست امرأة إنما امرأة مختلفة، حتى في الثقافة الغربية ينظر يعني إليها باعتبارها يعني امرأة مختلفة. أريد أن أقول في النهاية أنها ثقافة عالمية تظلم المرأة لكن بدرجات، الظلم في بلادنا وفي ثقافتنا أشد وأنكى. لكن أريد أن أقول أمرا آخر، دور المرأة السياسي لا يقاس بهذا الدور الظاهر الذي يعني الترشح للانتخابات وتبوؤ المناصب فقط، المرأة لها دور خفي. هناك كثير من الدراسات التي تحدثت عن دور المرأة في التأثير في الرجل الذي هو في صنع القرار، بمعنى زوجة الرئيس، زوجة الوزير. نعم مجتمع النساء القادر على صناعة لوبيات خفية تؤثر أحيانا في صناعة القرار. كثير من الدراسات الآن في الغرب ظهرت في هذا الاتجاه وتحدثت عن حديث الوسائد وعن القدرة في صناعة القرار.
دكتور عمار،
وعن تغيير دفة السياسة.
اسمح لي، نعم يعني أنت أشرت إلى ذلك، أشرت يعني دائما الدول الغربية تأخذ كمثال، ولكن حتى إذا نظرنا إلى دول ذات مجتمعات محافظة وحتى دول إسلامية، يعني في باكستان بنظير بوتو بجوم خالدة، ضياء الشيخ حسينة في بنغلاديش، الجيش. أيضا هناك مناسب قيادية أعطيت للمرأة في أندونيسيا، في تركيا، في العديد من الدول الإسلامية ودول ربما ذات طابع محافظ. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى دكتور فادية كيوان. دكتور فادية كيوان، كيف تعلقين على ما تفضل به دكتور عمار علي حسن؟
أولا أنا أوافق الدكتور عمار على مختلف العوامل التي فندها، وأنا أوافقه تماما على اعتباره أن الموضوع هو بجزء منه مرأة وبثقتها بنفسها، وبجزء منه متصل بالبيئة المجتمعية وبخاصة بتأييد النساء للمرأة. ولكن هذا الأمر إذا ما نحن توصلنا إلى هكذا خلاصات، علينا أن نعمل وأخذ كذلك بما سأدلي به بما قالته السيدة البرلمانية السابقة في العراق. علينا أن نعمل على خطين. عندما نتحدث عن التغيير الاجتماعي، هذا الأمر لا يحصل بين ليلة وضحاها. وحسنا فعل الدكتور عمار بأن قارن وضعنا بالدول الغربية وبأن قال أن الموضوع عالمي وليس بالضرورة عربي أو يعني خاص ببعض الدول. لكن عندما نقول أنه علينا أن نعمل على خطين، أي أنه علينا أن نعمل على تمكين المرأة نفسها وعلى بناء ثقتها بنفسها وتطوير مهاراتها وقدراتها ومعارفها من أجل أن تنجح في المهام التي توكل إليها، وفي نفس الوقت علينا أن نعمل على البيئة. وربما علي أن أقول على ثلاثة جبهات، علينا أن نعمل على ثلاثة جبهات. علينا أن نعمل على البيئة المحيطة، أي على تطوير الثقافة السائدة عبر التربية وعبر الإعلام، لأجل أن تكون التنشئة أكثر انفتاحا على الأدوار المتساوية للمرأة والرجل في الحياة العامة. هذه أدوار اجتماعية لا علاقة لها بالأدوار والوظائف البيولوجية. الوظائف البيولوجية ما أمر وهو من صنع الله تعالى، والأدوار الاجتماعية هي من صنع البشر. علينا أن نعمل من أجل تطوير العقليات والذهنيات السائدة. والخط الثالث هو أن نعمل على السياسات الحكومية وعلى السياسات العامة وعلى السياسات التي تعتمدها الأحزاب السياسية من أجل أن يكون هناك إدماج للمرأة ولقضاياها. جميل. عادة لحد اليوم تدمج المرأة بقضاياها، نحن نريد أن تدمج بشخصها كمواطنة وليس كأم وكزوجة وكشقيقة وكمهتمة بالأسرة. العمل الأسري والمهام الأسرية هي مشتركة. وكذلك كل الأعمال على كل المستويات بين الرجل والمرأة سبحان الله تعالى، هما ويتشاركا في كل شيء.
دكتور فادية كيوان،
علينا أن نعمل على ثلاث جبهات.
ثلاث جبهات باختصار. ما هي الثلاث جبهات هدول؟
الجبهة الأولى هي تطوير قدرات المرأة وتمكينها، والجبهة الثانية هي تطوير السياسات العامة، إدماج قضايا المرأة والإدماج النساء في القرارات وفي صنع القرار، والجبهة الثالثة هي العمل الثقافي التربوي الإعلامي لتطوير الذهنيات والمناخ الاجتماعي ليتقبل أكثر عمل النساء وحضورهن في كل المجالات.
شكرا. شكرا جزيلا دكتور فادية كيوان. سأنتقل إلى فاطمة المسدي، هي عضوة سابقة في مجلس النواب في تونس. نقول مرحبا أستاذة فاطمة.
مرحبا بكم
أستاذة فاطمة. استمعت إلى ما تفضلت إليه فادية كيوان. هناك أولويات كثيرة يجب العمل عليها، أسمتها فادية كيوان جبهات. يعني عندما نقول جبهة يعني يخيل لنا أننا في معركة. هل العمل السياسي في المنطقة العربية للمرأة هو بمثابة معركة حقيقية؟
أولا أنا نحب أن نأكد اللي إحنا في تونس في ما يقارب تونس هي استثناء بالنسبة للمنطقة العربية ككل، أنه إحنا في تونس كنا عملنا منذ استقلال تونس على تحدي كبير، وهو أن تكون المرأة مساوية للرجل في حقها في المواطنة وفي حقها في العمل وفي حقها في التنظم وفي المشاركة في الحياة الاجتماعية. هنا نرى أن منذ دولة الاستقلال قام الزعيم حبيب بورقيبة بإرساء مجلة الأحوال الشخصية التي نظمت كثيرا حياة العامة للمرأة التونسية، حيث نرى أن هناك العديد من المكاسب التي أصدرتها هذه المجلة، منهم مكتب كبير جدا وهو أنه المرأة لها الحق في الطلاق، لها الحق في وهناك منع تعدد الزوجات لها الحق في أن تكون لديها حضانة الأطفال. هناك العديد من المكاسب، وأيضا تم إرساء العديد من القرارات كالتنظيم العائلي التي أصبحت المرأة فيه حرة وليست مرتبطة بالإنجاب وغيره.
هذا جميل. طيب يعني سيدة فاطمة المزدي، يعني أنت كان لديك تجربة في مجلس النواب.
أي بالضبط. أنا حبيت أقول كي ذكرت على أنه معناها العديد من المكاسب التي عملنا عليها منذ الاستقلال وطورناها، نحن نعترف أن العقليات لا تتغير إلا بمنظومة قانونية جديدة. يعني أنه لا تعتقدون أن المجتمع سيطالب بتشريك المرأة أو أن العقليات الذكورية ستطالب بحقوق المرأة.
نعم.
الحقيقة أنه ما يجب فعله هو أن القانون، الدولة هي التي تسعى إلى إرساء القوانين المنظمة، ولا تنتظر من الرجال أو من الذكور أن يكونوا حامين لحقوق المرأة. ولذلك نحن في تونس قررنا في بعد الثورة أن نشارك المرأة أكثر ما يمكن في الحياة السياسية.
نعم.
التي كانت تفتقدها المرأة بعد الاستقلال، فنصصنا على قانون أنه يجب التناصف الأفقي والعمودي العمودي في الانتخابات التشريعية، والأفقي والعمودي في الانتخابات البلدية. ما يعني أنه القائمة التشريعية تحمل نساء ورجال بنفس العدد، وهكذا ضمننا وجود 69 مرأة بين 217 نائب في مجلس نواب الشعب، وتمثيلية المرأة كانت كثيرة هامة، لأننا عندما أرسينا قانون مكافحة العنف ضد المرأة لقينا أن النساء كانت حقيقة كتلة موحدة، واستطعنا أن نغير العديد من الأشياء وأن نرسي قانونا يحمي المرأة التونسية من العنف.
نعم. سيدة فاطمة، يقال يعني ينظر إلى المرأة دائما أنها ربما أقل جدارة في العمل، أنها عاطفية، أنها ربما لا تصلح للسياسة. بصراحة خلال تجربتك في السياسة، خلال عملك في مجلس النواب، هل شعرت يوما ما بالتمييز مثلا؟
هو أولا هناك شيئا يجب أن نفرق بينه، أولا هي العقليات والسياسة. العقليات الذكورية هي التي تجعل من هذه التبريرات موجودة عند بعض السياسيين، لكني الحقيقة على الميدان وفي السياسة لاحظت أن الشعب التونسي له معناها يعطي مصداقية أكثر، ويعطي ويصدق المرأة أكثر من الرجل، لأنها في السياسة العامة أكثر وضوح وأكثر تعطي أكثر شحنة عاطفية للمعارك الحقيقية التي تقودها البلاد. وهكذا نرى أن هذه الذين يحاربون بها العقلية الذكورية تحارب بها المرأة، تجعل من المرأة أقوى وأصدق حتى في الحياة السياسية. لاحظت أيضا أن هذه العقلية بدأت تندثر في تونس، لأنني عندما كنت في أول سنوات البرلمان كانت هناك بعض التمييز موجود عند النواب الذكور موجودين غادي في المجلس، لكن لاحظت أن المرأة تعمل 3 أو 4 مرات أكثر من الرجل لتعطي أكثر معناها جدارة واحترام وتقدير، وهذا يجعلها الآن في نفس المستوى مع الرجل.
جميل.
ونتنافس مع
سيدة
بعض.
سيدة فاطمة المزدي، شكرا جزيلا لك. أريد أن أدعو المشاركين المشاركات أيضا، وأدعوكم مستمعينا للتوقف عند استراحة موسيقية قصيرة مع تانية صالح، ونعود لمواصلة هذا الحوار حول حضور المرأة العربية في الحياة السياسية. Thank you.
له مستقبل ولا ماضي مفتوح عميد احتمال.
استمعنا إلى تانيا صالح تغني يا ريت ونعود إلى حضور المرأة العربية في السياسة.
حياة وناس طارق حمدان.
نواصل الحوار مع ضيوف اليوم. أريد أن أعود إلى دكتور فادية كيوان مرة أخرى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. نرحب بك مرة أخرى دكتور فادية.
شكرا استاذ طارق، شكرا كثير.
دكتور فادية، ناخذ نظرة على ربما السياسيين في العالم العربي، يعني نجد الغالبية الساحقة هم ذكور وكبار السن، يعني هم اصحاب السلطة السياسية كرؤساء دول، اعضاء في البرلمان، مسؤوليين إلى آخره. يعني ألا تعتقدي أن هذا الواقع يعزز بدوره أيضا الصورة النمطية بأن الرجل هو أكثر قدرة على القيادة؟ هل هذا يؤثر في المزاج العام في تكوين المجتمعات أيضا؟
طبعا، ولكن المزاج العام يمكن أن يتغير، وقد يبدأ بالتغير في ضوء نماذج ناجحة لسيدات بشرط أن نعمل على تعميم التجربة.
نعم.
نحن إذا ما نظرنا إلى أداء بعض السياسيين من حولنا، وكذلك إذا إلى النتائج التي أفضت إليها السياسات في بعض الحالات في العالم العربي، لما كنا فعلا فخورين بهذا الأداء، ولن يكون نموذجيا. إذا كان الأداء سلبيا وأخذ المجتمع إلى كارثة، إلى أزمات متلاحقة، فهو ليس نموذجيا وليس قدوة. إذن نحن لدينا أمثلة متناقضة لنجاحات وكذلك لأشكال متعددة للفشل.
نعم.
الرجال، لذلك لا يمكن أن نبني على أنه نموذج واحد وأن الرجال في السلطة يؤثرون على المزاج العام لصالح النظرة الذكورية إلى السلطة بالنظر إلى نجاحاتهم. ليس هناك نجاحات فقط، هناك نجاحات وهناك إخفاقات، وبالتالي هذا الأمر لا يؤثر على المدى المتوسط. الجيل الجديد سيدي، الجيل الجديد متغير جدا. المزاج الشعبي الشبابي اليوم هو أكثر انفتاحا على المساواة وعلى الشراكة بين الشباب والشابات من الجنسين في العمل العام. وهذا الأمر أتى تحت تأثير الثقافة العالمية. نعم.
جميل. لهذا أريد أن أنتقل إلى دكتور عمار علي حسن. دكتور عمار علي حسن، يعني أشارت دكتور فدكيوا إلى الجيل الشاب، عندما قالت الجيل الشاب يعني مرق على ذهني صور الزعماء والرؤساء العرب، هم يعني أغلبيتهم متقدمين في السن. هناك صورة الأب دائما التي تسيطر على يعني على المخيال، ربما على المخيال المجتمعي، أن الرئيس هو الأب الحنون، سواء في الكثير من البلدان العربية عندما يرحل قائد ما يقال أبو الجميع أو أبو الوطن، أو هناك صورة الأب المسيطرة دائما، ليست صورة المرأة وليست صورة الشاب أيضا. لا،
هذا حقيقي، وأنا كتبت ذات مرة دراسة عن هذه الآفة العربية، فرقت فيها بين الأبوة والأبوية.
نعم.
الأبوة داخل نطاق الأسرة مطلوبة كنوع من الرعاية والحماية والشعور بالمسؤولية، لكن الأبوية بمعنى الوصاية مختلفة تماما عن الأبوة. ما نراه من أغلب الحكام العرب ليست أبوة في حقيقة الأمر، حتى وأن أطلق عليها ذلك، لكنها تظل طيلة الوقت أبوية، نوع من الوصاية والنظر إلى كل الشعب باعتباره قاصر لا يعرف مصلحته، أن الزعيم هو الذي يعرف أكثر ويفهم أكثر ولديه هو المعلومات، وكل قرار يصدر عنه هو في صالح الناس، ويعيش في هذه الأكذوبة فترة طويلة إلى أن يتوفاه الله، فيبدأ الشعب يتحدث عن الأب الذي رحل. لكن فيما يتعلق بالمرأة، أريد أن أعود إلى المسألة التي طرحتها الدكتورة فادية كيوان في بداية مداخلتها الأخيرة. من ضمن الأسباب التي تعيق تقدم المرأة في العمل العام هو منابع تجنيد النخبة السياسية العربية. من أين تأتي النخبة السياسية العربية؟ هل تأتي من الشارع أم من بعض المؤسسات؟ هي تأتي من بعض المؤسسات، من الأحزاب السياسية، وهي أحزاب ضعيفة أو مهمشة، ومشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ضئيلة قياسا إلى الرجل حتى هذه اللحظة، من المؤسسة العسكرية، وجود النساء في الجيوش قطعا نتيجة طبيعة الجيش ومهمته وطريقة عمله والقوانين التي تحكمه، وجود النساء ضعيف في المؤسسات العسكرية العربية. الأمر الثالث هي مؤسسة القضاء مثلا، التي ترفض الحياة السياسية أحيانا ببعض السياسيين الذين يتولون المناصب العامة، وجود المرأة العربية في هذه المؤسسات لا زال ضعيفا،
ضعيف جدا جدا.
مؤسسة أخيرة هي مؤسسة الجامعة أو الجامعات العربية، وجود المرأة كأستاذة في الجامعة هو وجود مميز، لكن حتى هذه اللحظة نجد أن المرأة داخل الجامعة يعني لديها انقسام ما بين مسؤوليتها في البيت كامرأة وكأم وكزوجة، وما بين التدريس، لكن ليس لديها الوقت التي تمنحه للعمل العام. ومن ثم منابع تجنيد المرأة أو إفراز المرأة للعمل العام تكاد تكون مجففة الحياة السياسية العربية.
نعم. دكتور عمار علي حسن، اسمح لي أن أنتقل إلى السيدة سميرة كركوش، هي نائبة سابقة في البرلمان الجزائري. نقول مرحبا أستاذة سميرة.
مرحبا سيدي، صباح الخير لك ولضيوفك.
صباح الخير وسعداء بسماع صوتك. الجزائر،
وأنا كذلك.
الجزائر منحت المرأة الحق بالتصويت في العام 1962، وهي تعتبر يعني على العموم هي من أكثر البلدان العربية التي يعني المرأة تمثل، تكون حاضرة سواء في البرلمان أو في الحكومات، ولكن هناك من يقول أيضا أن بالرغم من النسبة المرتفعة مقارنة ببعض الدول العربية، إلا أن هذا التمثيل يعني يقابل الكثير من العوائق والكثير من المشاكل. ربما أنت كنائبة سابقة، كيف يمكن أن تلخصين لنا تجربتك في البرلمان الجزائري سيدة سميرة؟
شكرا سيدي. صحيح الجزائر منحت يعني للمرأة حق التصويت منذ 62، وهذا نظرا للنضال الحقيقي للمرأة الجزائرية ومشاركتها في الثورة التحريرية ووجودها دائما من أجل الحرية والنعم بمشاركتها كذلك في بناء الوطن. كان وجود المرأة في الحكومة وفي المجالس المنتخبة يعني قليل جدا يعني مقارنة بعدد النساء المتواجدات في كل القطاعات، لكن بعد مصادقة الجزائر على المعاهدات الدولية التي تدعو إلى المشاركة السياسية والحقوق المدنية للمرأة، عشنا عهدتين متتاليتين وجود المرأة في المجالس المنتخبة. لكن أقول لك الحقيقة، وجود الكوتا في المجالس المنتخبة عمل على تقزيم العمل الحقيقي للمرأة السياسية في الجزائر.
نعم.
أشرح، لأن الأحزاب السياسية فيه إرادة سياسية على مستوى الدولة وعلى مستوى الحكومة وعلى المستوى العام، كذلك المجتمع يقبل بمشاركة المرأة في العمل السياسي، لأن المرأة الجزائرية برهنت على وجودها في كل القطاعات.
طيب.
وخاصة نعم.
سؤال صغير سيدة سميرة، أنت أشرت إلى الكوتا وأشرت إلى البرلمان، هناك أيضا من يقول أن الحكومات بنفسها هي ليس لديها النية لإعطاء المرأة مكان مهم، يعني حتى ليس فقط فيما يتعلق بالجزائر بل أيضا في الكثير من البلدان العربية. نعم نجد
هذا صحيح.
نعم نجد تحسن في تمثيل المرأة في البرلمانات وفي الحكومات، ولكن إذا نظرنا إلى الحقائب التي تعطى للمرأة نجد هي الحقائب ربما خلينا نقول الناعمة التي ترتبط بدور المرأة التقليدي يعني أو النمطي، مثل الرعاية، التربية، الرعاية الصحية إلى آخره.
ولذا أريد أن أبسط أكثر، يعني حتى أقول لأنك قلت فيه إرادة سياسية، لكن الأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في الحكومة لا يمثل التمثيل الحقيقي للمرأة المناضلة، لأن الأحزاب انخرطت في الفكرة لكن عملت على أنها تختار النساء يعني المقربات إلى رؤساء الأحزاب أو منهم يقررون مصير المرأة، وعمل على تهميش المرأة الحقيقية المناضلة التي عندها قناعات وعندها مواقف سياسية وعندها أفكار لبناء الوطن.
نعم سميرة كركوش، خلال وجودك في البرلمان الجزائري هل شعرتي يوما ما بالتمييز على أساس أنك مرأة؟ بنصف دقيقة.
لم أشعر بالتمييز أبدا، لكن شعرت بالتهميش. هذا ما عشناه في البرلمان، أن كل امرأة إلى النخبة وحاملة أفكار وتريد الوصول وعندها يعني برامج للمشاركة الحقيقية الفعلية في العمل السياسي تتعرض إلى التهميش والإقصاء من الحزب نفسه، يعني تبقى الفكرة الذكورية يعني هي التي الغالب وتتغلب على القرارات السياسية.
سميرة كركوش شكرا جزيلا لك. أريد أن أنتقل إلى دكتور بسنة فهمي، انضمت إلينا، هي عضوة اللجنة الاقتصادية اقتصادية بمجلس النواب في مصر. نقول مرحبا دكتور بسنت.
بسنت أهلا وسهلا.
بسنت عفوا دكتور بسنت، يعني سميرة كركوش من الجزائر أشارت إلى التهميش، وخلال هذه الحلقة سمعنا هذه الكلمة كثيرا، تهميش وتمييز، نتحدث هنا عن المرأة، عن حضورها أيضا السياسي. ما رأيك بهذا الطرح مثلا؟
شوف حضرتك، أنا أعتقد من التاريخ الوضع الاقتصادي للدولة بيلعب دور كبير قوي. اقتصاديات الدولة قوية بتقدر، ما بيبقاش فيه لا فرق بين الرجل والمرأة.
نعم.
الاقتصاد القوي بينعكس على الوضع المجتمعي القوي، وبينعكس على التعليم والثقافة، وإن العائلة بتقدر يعني ما بتميزش بين الشاب والشابة في التعليم ولا في الرياضة ولا في الثقافة. يعني إحنا مثلا في مصر البرلمان عمره أكثر من 150 سنة.
نعم.
وكان في سيدات، كان في سيدات مرموقات، بس كنت دايما تلاقي إن هؤلاء السيدات اللي بيتاح لهم الفرصة يتعلموا على أعلى مستوى، يقدروا يطلعوا برا يشوفوا العالم ماشي إزاي. مش عايزة أرجع أكثر من كده، مثلا لو رجعنا آلاف السنين هلاقي المرأة كانت ملكة وقائدة جيش وطبيبة ومهندسة
وآلهة أيضا،
وآلهة كانت في قمة الارتقاء الاقتصادي. خلي بال حضرتك الكلام سهل، لكن حضرتك لما يبقى عندي أنا أولاد، وافترض أني ما عنديش القدرة أني أربي إلا طفل واحد، والبنات موجودة، تفتكر حد مين؟
دكتور نعم دكتور طبيعي. نعم دكتور، بس لماذا طبيعي؟ لماذا طبيعي؟
طبيعي لأن الولد هو اللي بياخد باله من الأسرة ومن إخواته.
من قال ذلك؟ يعني هي
كلنا قلنا ذلك ده طبيعي. ولذلك عايز أقول لحضرتك مش مسألة إحنا عرب وهم أجانب أبدا، الوضع الاقتصادي. ولذلك أنا دايما طول الوقت من ساعة ما اشتغلت أقولهم يا جماعة الارتقاء الاقتصادي يرتقي بالدولة كلها، بالتعليم وبالصحة وبخدمات النقل والمواصلات
نعم.
لكن ما تجيش تقول لي دولة تعبانة اقتصاديا وحجيب البنات أو الستات وحطوق، ما ينفعش. ولذلك لما ناخد التجربة المصرية، احنا 150 سنة برلمان وكان في سيدات من زمان، لكن كم واحدة هو ده السؤال، وهل هم فعلا مؤثرين ولا لا؟
نعم.
فأنا أعتقد أن من وجهة نظري المتواضعة، ولو ما خدت التجربة المصرية من قديم الزمان لغاية النهاردة، أنا شايفة أن المسألة اقتصادية بحتة.
اقتصادية فقط أم يعني دكتور بسنات، يعني اقتصادية فقط أم أيضا ثقافة مجتمعية؟ هناك الكثير من الدول يعني غير الغنية مثلا والتي لديها مشاكل اقتصادية كبيرة، ولكن نجد فيها المرأة في أماكن مهمة في الدولة، مثل باكستان، مثل بنغلاديش، مثل أندونيسيا. هذه الدول ليست غنية.
هتلاقي يعدوا على الأصابع. طب ما في البلاد العربية كلها كده، هتلاقي سيدات مرموقات، بس النسبة كام؟ مش موضوع ست ورجل. ثانيا ما نقدرش ننكر، أنا طول عمري بشتغل إكزيكتيف في مؤسسات دولية عالمية، وبيشتغل معايا بنات وبيشتغل معايا رجالة. الست عليها التزامات كثيرة، ما يصحش إن احنا نجهلها. يا إما نساعدها إنها تقوم بالتزاماتها دي، الست قبل ما تكون موظفة مرموقة، السيدة زوجة وأم وبنت وخالة وعمة، كل دي واجبات. ما نقدرش نقولها
البعض يقول أهرك. البعض يقول هذه النظرة التقليدية التي تنمط صورة المرأة، الرجل يجب أيضا أن يأخذ شيء من هذه الالتزامات ولا لا؟
بص حضرتك، إنا خلقنا الذكر والأنثى وإن سعيكم لشتى. إحنا لنا خصائص، ودي خصائص ممتازة، مش خصائص ما تقللش مننا.
نعم.
لكن ما دعت أقول السيدة على حساب لازم أوفر لها بقى حضانات، أوفر لها الأماكن اللي تقدر تربي فيها أولادها بدون بعيد عن المخاطر، أعلمها.
نعم.
ده موضوع مش بسيط، ده موضوع طويل. طيب. ولذلك لو خدنا الأمة العربية، ارجع ورا حضرتك، كانت المرأة ملكة وأميرة وقائدة جيش ومغنية كل حاجة.
طيب شكرا. شكرا شكرا دكتور بسنت فهمي. ربما في هذه الدقائق الأخيرة أنتقل بكلمة أخيرة إلى الأصوات التي ما زالت معنا. دكتور فادية كيوان، كلمة أخيرة بنصف دقيقة.
نعم، أنا أعتقد أن الدكتور بسنت لمست موضوع مهم هو الباب الاقتصادي، لكن هنا أعود إلى معنى السياسة. السياسة هي الدفاع عن مصالح، ونحن نعرف أنه على المستوى الكوني وتاريخيا كان للأشخاص وللعائلات التي كانت أرستقراطية أو كانت تملك اقتطاعات من الأرض كان لها تأثير أكثر من سواها على السياسة. وحتى أن ننتقل إلى الانتخاب للجميع، أنا هناك انتخاب فقط لمن كان يدفع الدراهم، إذن هناك وزن لمن لديه موارد واستشهاد واهتمام بالقضايا الاقتصادية. المرأة عموما ليس لها الوزن الذي للرجل في الحياة الاقتصادية، خاصة في العالم العربي. فقط 19% من النساء هن ناشطات في السوق الاقتصادي في العالم الاقتصادي.
شكرا. نعم.
وهناك أيضا تفاوت في تراكم الإرث والملكية، ملكية الأراضي وملكية
وهذا
هذه أمور تؤثر.
نعم.
تؤثر كثيرا في ولوج المرأة إلى المساواة.
شكرا دكتور فادية.
في الواجبات وفي الفرص الاجتماعية والسياسية.
دكتور فادية كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة أشواق الجاف، العضوة السابقة في مجلس النواب العراقي.
نعم، أنا أقول ما تحتاجه المرأة هو نقل مسألة تطوير السياسات العامة والعمل الثقافي وتطوير الكفاءات من شعارات رنانة تتجمل بها العقول الذكورية التي تقود الدفة إلى خطوات عملية على أرض الواقع. المرأة لديها ثقة بنفسها، لديها كفاءة، ممكن أن تثبت نفسها بصورة أكبر في بيئة سياسية صحية وليست في بيئة سياسية تشهد فوضى عارمة.
نأمل ذلك. دكتور عمار علي حسن، سأبدأ من حيث انتهت أشواق الجاف بنصف دقيقة، كيف يمكن للمرأة العربية أن تثبت نفسها أكثر فأكثر؟
هنا نتحدث نفرق بين أمرين
سريعا أرجو
على الدكتورة بسنت أيضا.
نعم.
هناك فرق بين الدور المهني للمرأة، هنا يمكن أن نتحدث عن تخصص وتقسيم عمل أو ميزة نسبية للمرأة في بعض المجالات غير الرجل، يجب أن تزاحمه ولا يزاحمها، وكل يؤدي في إطار التكامل والصراع. لكن نحن نتحدث في هذه الحلقة عن المرأة والعمل السياسي.
نعم.
العمل السياسي عام ولا يفرق بين رجل وامرأة.
نعم. سميرة كركوش، النائبة السابقة في البرلمان الجزائري، الكلمة الأخيرة لك، تفضلي نصف دقيقة لو سمحتي.
أقول إلى المهتمين بالسياسة في العالم ككل وأخصص بالجزائر، عليهم بتشجيع النخبة خاصة المرأة، وأن لا يتحججوا برفض الشباب لوجود المرأة في العالم السياسي، لأن الشباب الآن تغيرت ذهنياته.
نعم.
ويؤمل فقط بالملموس وبالنتائج، ولذا الدولة تبنيها المرأة ويبنيها الرجل، وفقط أن يكون المعيار الأساسي بيننا وبين الرجل وهي النتائج.
شكرا.
أن يحاسبوا بالنتائج.
شكرا جزيلا لك سميرة كركوش، النائبة السابقة في البرلمان الجزائري. شكرا لدكتور فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية. نشكر أيضا أشواق الجاف، العضوة السابقة في مجلس النواب العراقي. نشكر دكتور بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية والعضوة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. نشكر دكتور عمار علي حسن، الروائي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، وفاطمة المزدي، عضوة مجلس النواب سابقة في تونس. شكرا جزيلا لكم. الموعد يتجدد غدا في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية. نترككم مع تيري سليمان، تأخذنا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار.
صار العالم أي بس عيون الناس من أزاز، كأنه صار الحزن أشرس والسكرة تركت الكاس، كأنه الهوى ما عادش يكفي صار أقل، صرنا عم نطفي فكرك صدفة، كنا حلوين حلوين كنا حلوين، لو نرجع نتسمى اتنين والعالم ما قاسه غرفي، كأنه صار الكروح حكمة، الحب ضعف والظلم حق، كأنه الموت مجرد كلمة والجهل سما ناشق، كأنه نقص القلب شقفي نقص نجوم بعيون نتفي، فكرك صدفة كنا حلوين حلوين كنا حلوين، لو نرجع نتسمى اتنين والعالم ما قاسه غرفي. العالم أي بس عيون الناس من أزاز، كأنه صار الحزن أشرس والسكرة تركت الكاس، كأنه الهوى ما عادش يكفي صار أقل، صرنا عم نطفي فكرك صدفة، كنا حلوين حلوين كنا حلوين، لو نرجع نتسمى اتنين والعالم ما قاسه غرفي، كأنه صار الكروح حكمة، الحب ضعف والظلم حق، كأنه